الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن الحدث الأكبر سواء كان جنابة أو حيضا أو نفاسا لا يطهر المسلم منه إلا بالغسل. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: حقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية. والدليل على وجوبه قول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولاً به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم. وأما موجبات الغسل فست: إذا حصل واحد منها وجب الاغتسال، خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ولا يخلو إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم، فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك وتحكم، وإن خرج في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام وجب الغسل مطلقا لفقد إدراكه، فقد لا يشعر باللذة. فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل، وإن احتلم ولم يخرج منه ولم يجد له أثرا لم يجب عليه الغسل. في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. قال ابن قدامة: فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء. قال الترمذي: ولا نعلم فيه خلافا. ومن موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل إنزال، للحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فيجب الغسل على المرأة والرجل ولو لم يحصل إنزال، لهذا الحديث. قال النووي رحمه الله: أعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال. وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. ومن موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا. فروى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، لأنه طهر باطنه من نجس الشرك، فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب وليس بواجب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر على الاستحباب جمعا بين الأدلة. من موجبات الغسل الموت، فيجب تغسيل الميت غير الشهيد، لما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أي كسرت عنقه، أو قال فأقعصته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب: يلبي. وقال عمرو: ملبيا. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أن الميت يغسل غسل الجنابة، ومن موجبات الغسل الحيض والنفاس، لما روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وقال تعالى: فإذا تطهرن، يعني من الحيض، يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض. صفة الغسل الكامل أن ينوي بقلبه الغسل، ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا، ويغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات، يروي أصول شعره، ثم يعم بدنه بالغسل، ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه، والحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لمشقة التكرار، لكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء. ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه، ويتفقد سرته وطي ركبتيه، وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. ويجب أن يهتم بإسباغ الغسل بحيث لا يبقى من البدن شيء لا يصل إليه الماء، ولا ينبغي للمغتسل أن يسرف في صب الماء، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ولا يجوز للمغتسل أن يغتسل عريانا بين الناس، للحديث الذي رواه أحمد في المسند من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حيي ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء. وإسناده حسن. ويجب على المسلم أن يهتم بأحكام الغسل ليؤديه على الوجه المطلوب شرعا، وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته سأل عنه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الأغسال المستحبة فهي غسل الجمعة، وذهب بعضهم إلى وجوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أنه مستحب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود بإسناد حسن. ومن الأغسال المستحبة غسل العيدين، فقد روى البيهقي بسند صحيح من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل. فقال: يوم الجمعة ويوم عرفة، وهذا خاص بالحاج دون غيره، ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. من الأغسال المستحبة غسل يوم عرفة لأثر علي الذي مر. من الأغسال المستحبة غسل الإحرام لما روى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، يقال: أهل المحرم بالحج يهل إهلالا إذا لبى ورفع صوته. فمن الأغسال المستحبة غسل الإحرام، ومنها الاغتسال عند دخول مكة لما روى الشيخان من حديث نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى، وهو واد معروف بقرب مكة، ثم يصلي به أي بذي طوى الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. من الأغسال المستحبة غسل من غسل ميتا لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وقال العلامة الألباني رحمه الله: فظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل بالوجوب لحديثين. الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال رحمه الله: إنه ترجح عنده الوقف، وكان قبل قد ترجح عنده الرفع، ولكنه تراجع عن ذلك رحمه الله. فمن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. والحديث الثاني قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نمس الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. أخرجه الدارقطني بسند صحيح. قال في الدراري: وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، يعني غسل من غسل ميتا. من الأغسال المستحبة الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه رضي الله عنهن يغتسل عند هذا ويغتسل عند هذا. قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ومن الأغسال المستحبة اغتسال المستحاضة لكل صلاة أو للظهر والعصر معا غسلا، وللمغرب والعشاء معا غسلا، وللفجر غسلا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح أيضا: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعدل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعدل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. وروى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني أبا طالب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. من الأغسال المستحبة الاغتسال من الإغماء. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، والمخضب إناء تغسل فيه الثياب. قالت: ففعلنا. فاغتسل فذهب لينوء، أي لينهض بجهد، فأغمي عليه. ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل. الحديث. قال الشوكاني رحمه الله بعد هذا الحديث، وقد ساقه المصنف هاهنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه. فهذه هي الأغسال المستحبة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.